بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الملاحظ في تاريخ الإنساني لمسيرة الأنبياء والمرسلين أن هناك منطلقا معرفيا ينطلق منه النبي أو المرسل من خلال ما أوتي من حكمة، وما أوتي من آية ذكر الحكيم، سواء كان على أساس الإنجيل أو التوراة أو الكتب السماوية الأخرى. وهذا في الواقع أنه هو على أساس تداعيات الحالة المعرفية، يعني أو الأزمة المعرفية التي تمر بها الإنسانية آنذاك. يعني حينما بعث الأنبياء بعثوا لأجل تصحيح المسار المعرفي. المسار المعرفي دائما، خصوصا المسار المعرفي الإنساني، خصوصا دائما في أزمات، في انعطافات. هذه الانعطافات تأتي بسبب الحالات السياسية غير المستقرة، أو الحالات الاجتماعية المنحرفة، أو عدم الارتباط بالسماء في الواقع. لذلك تجد أن الحالة المعرفية دائما في أزمة، وهذه الأزمة قد تتفاقم في يعني في مستقبل الأيام. لذا تجد أن النبي حينما يرسل ويبعث ينقذ هذه الأمة، أي أمة منهارة من الناحية المعرفية، من الناحية الفكرية، ينقذها من بما يسعه من أن يوصلها إلى الحالة التكاملية. وهذا ما يحدث حتى عند نبينا صلى الله عليه وآله، حينما وصلت الأمة إلى حالة من التسافل، يعني العرب حالة معرفية متدنية حقيقة. هم نعم كما ذكرت في حلقات سابقة أنه الحالة الأدبية والحالة الذوقية يعني متوفرة لديهم، لكنه الارتباط بالغيب معدوم تماما. التوجه المعرفي الإلهي غير واضح عندهم، غير واضح المعالم، مشتت الفكر الإنساني، مشتت بين ديانات يهودية ومسيحية ووثنية وإلى آخرها. لذلك تجد أن هذه الأزمة المعرفية اشتدت، مما دعا يعني دعا اللطف الإلهي والعدل الإلهي أن يبعث رسولا من أنفسهم، كما يصرح القرآن الكريم. هذا الرسول هو النبي الأمي الذي بعث من أنفسهم، بمعنى أنه بعث من خلال هذه الأزمات، هو ابن هذه البيئة، ابن هذه الأجواء، هو يعرف أزمات قومه، العقد التي يمر بها الفرد آنذاك، عقدة المعرفة، عقدة النقص حقيقة، عقدة النقص، عقدة الانهزام النفسي الذي كان يحدثه الفراغ الإلهي، يعني الفراغ الديني. فراغ ديني كان هو فراغ ديني واضح، يعني غير موجود، يعني عقيدة دينية واضحة غير موجودة. نعم هم يعيشون، العرب كانوا يعيشون على فتات الفكر اليهودية أو الديانة النصرانية، و يعني التخيلات الوثنية أيضا. هم يتخيلون وثنا يعبدونه، يجعلونه واسطة بينهم وبين الله تعالى، وهذا ما مرت به الجزيرة العربية. لذا تجد أن هذا الانهزام دائما، يعني منهزمين، لأنهم لا يرسون على قاعدة فكرية أساسية تربطهم بالغيب. الغيب عندهم معدوم، الغيب هو الله تعالى، وما وراء هذا الغيب لا، غير معلوم، غير واضح المعالم. هم يقتاتون على الفكرة اليهودية والنصرانية أو الأفكار الأخرى التي قد تطيح بالفكر الإنساني الحقيقي في كثير من الأحيان. لذا حينما بعث النبي صلى الله عليه وآله أنقذه من هذه الأزمة ومن هذه المحنة، وأخذ بأيديهم إلى الطريق الحق، وجعلهم أسيادا في الفكر وفي العلم وفي الإبداع وفي كل شيء، بحيث حتى أن الأمم كلها أذعنت لهم. كل الديانات يعني أخذت يعني تقترب إليهم، حينما تجد عندهم الطريق الأمثل للوصول إلى الله تعالى. وبالتأكيد أنه هناك يعني وقائع كثيرة في نصارى نجران وأمثال نصارى نجران حينما حاججوا النبي صلى الله عليه وآله وأرادوا أن يثبتوا يعني صحة اعتقادهم بعيسى عليه السلام على أنه كانوا يقولون بأنه بالتثليث يعني النبي صلى الله عليه وآله حاججهم وضرب لهم مثلا أن آدم خلق من تراب وأن عيسى أيضا خلقه الله تعالى بإذنه بنفخة منه وهكذا، ولكنه لم يصلوا بعد ذلك، وصل إليهم النبي صلى الله عليه وآله إلى نتيجة المباهلة، وهم علموا أنه فعلا أن النبي صلى الله عليه وآله على حق، لذلك وصلوا إلى حالة الإذعان والاستصغار أمام النبي صلى الله عليه وآله والصلح بعد ذلك. على كل حال، إذن كان العرب هم أسياد آنذاك، يعني أسياد الأمة أو أسياد الأمم بعد الرسالة. هذا هو حال الأمة الإسلامية ما بعد النبي صلى الله عليه وآله. لا بد أن تستمر هذه الحالة وهذا العطاء الثر وهذا الاتصال الغيبي مع الله تعالى، لا بد أن يتصل ويتصل حتى آخر لحظة من لحظات الدنيا، حتى تكون الحجة لله تعالى على عباده، ولا تكون الحجة من العباد أو للعباد على الله. دائما الله سبحانه وتعالى يجعل حجته عليهم إلى آخر لحظة من لحظات الدنيا، من آخر يوم أيام الدنيا، حتى لا يقول أحد أننا غير عالمين، غير يعني غير متفهمين أو غير متصلين مع الحق، لم تأتينا حجة، لم يأتينا رسول إلى آخره. فبعث بهم إليهم الرسل وألقى عليهم الحجج، واكتملت هذه الحجج بالأئمة عليهم السلام بمواصلة هذا الطريق. الله سبحانه وتعالى جعله متواصلا مستمرا بوجود أئمة خلفاء يقومون ما يقوم به النبي صلى الله عليه وآله في كل الأدوار، وهذا ما يحدث أيضا في ما بعد، يعني في زمن الغيبة وما بعد الغيبة كذلك. لا بد أن تستمر العلاقة بين الأمة أو بين المجتمع الإنساني وبين الله تعالى. مما يعني أن هناك مهام للمعصوم عليه السلام، للإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف، لقراءة الواقع، لقراءة الواقع ما قبل الظهور وتصحيح الواقع ما بعد الظهور. الإمام عليه السلام يراقب الأزمات الفكرية التي تعيشها الأمم الآن في حال الغيبة. الإمام يراقب ما يحدث في شتى أنحاء العالم من أزمات فكرية، عقائدية، ثقافية، انحرافات، تضليل للرأي، تضليل للحقائق، كل ذلك بالتأكيد أنه يوم بعد يوم ينمو إذا ابتعد الإنسان عن الحالة الغيبية، وابتعد الإنسان عن الارتباط بالله تعالى ارتباط حقيقي، ليس ارتباط يعني تخيلي أو سطحي، أو أنه مثلا يتمنى أن يكون قد ارتبط أو تقرب إلى الله تعالى، لكنه بأي طريق وكيف؟ هذا لابد أن يكون عن طريق المعصوم، لابد أن يكون عن طريق الحجة. وبالتأكيد أن الإمام عليه السلام سيخطو الخطوات التي تؤكد تكامل الإنسان أو تبدأ بتكامل الإنسان حتى توصله إلى حالات التكامل كما تشير إليها الروايات. حالات التكامل هو ما يسعى إليه الإمام عليه السلام
سلام الله علينا.
في الواقع أن المشكلة التي تمر بها الأمم اليوم هي مشكلة يعني الارتباط بالله تعالى، يعني عدم الوضوح كيف يرتبط الإنسان بالله تعالى، كيف يرتبط بالغيب. الغيب عنده لعله شاء يكون خيالا، يعني أو لذلك تجد أن المدارس المادية كانت يعني على تداعيات هذه المعاني الغيبية. الغيب غير واضح عندهم، لذلك يجعلون الغيب في الحالة المقابلة، دائما يستصغرون أو يحاولون أن يستسخفون معنى الغيب أو عقيدة الغيب، ولذلك تجد بلا هدف غيبي. لذلك تجد المدارس المادية، المدارس الفكرية المادية يعني تنعى على أولئك الذين يقولون بالغيب، لكنهم ليسوا يعني يقولون بالغيب، ويريدون أن يصلوا إلى الغيب، لكنه ليس عن بالطرق المؤدية للغيب، الطرق الحقيقية المؤدية للغيب. لذا تبقى هذه الأزمة وهذه يعني هذا الافتراق بين الحالة الغيبية الحقيقية وبين الفرد بما هو فرد إنساني وبما هو مجتمع إنساني، تبقى هناك فجوة. هذه الفجوة لا يمكن إلا أن يعني تغلق أو تسد إلا عن طريق المعرفة المعصومية، عن طريق الإمام عليه السلام. لذلك أول يعني ما يجعل الإمام مندفعا لأن يتكامل الإنسان، يعني مندفعا بمشروعه حتى يتكامل الإنسان ويصل إلى ما يصل إليه أي إنسان يريد النمو التكاملي، الوصول إلى الله تعالى، الوصول إلى الحقائق إلى آخره، لا بد أن يربطه بالغيب ارتباطا حقيقيا صحيحا، لا كما يعني كانت العرب قبل البعثة كانوا يقولون بالله ويقولون بالغيب ويقولون بالموت ويقولون بالعالم الآخر، ولكنه على غير هدى، غير واضح عندهم، يتخبطون تخبط أنه كيف يصلون إلى الله تعالى. يصلون عن طريق هذه الأصنام، هم لا يظهون وجود الله تعالى، أو يجعلون شريكا لله تعالى، أو يجعلون شيئا آخر حتى يوصلهم إلى الله تعالى. قد يعبد الشمس وقد يعبد القمر وقد يعبد حيوانا آخرا وقد يعبد إلى آخره، يعبد الكاهن أحيانا، الكهنة أيضا لهم دور يعني في حياة العرب ما قبل الإسلام، كان لهم دور، الكهانة كانت هي التي تقرر يعني كما يعتقدون أنها كيف توصلهم إلى الله تعالى. وهكذا الأمر الآخر، يعني المشكلة التي مرت بها الإنسانية والتي تمر بها، أن الإمام عليه السلام يعني في الواقع أنه يبحث عن حالة التكامل العلمي أو حالة التكامل المعرفي حتى يوصل الإنسان ويأخذ بيده إلى الحالة المعرفية الحقيقية، وهو التشجيع، أن يشجعه أو يشجع الفرد الإنساني أو المجتمع الإنساني على العلم، على التواصل العلمي، على الحقائق العلمية، على الفتح، فتح الحقائق العلمية. لذلك تجد أن الإنسان يعني أو أن الإنسان دائما تجد المجتمع الإنساني اليوم هكذا مقسم إلى مجتمع علمي تجريبي مثلا، ومجتمع تابع لهذا المجتمع التجريبي، مجتمع يكاد أن يكون جاهلا، مجتمع يكاد أن يكون مقلدا لما تصل إليه تلك الشعوب أو تصل إليه الدول الأخرى،
يحاكي الدول
الأخرى. لذلك تجد أن الدول التي يعني ابتكرت وأبدعت و
في أوج التقدم العلمي
تتواصل علميا حقيقة، تجد أنها هي مهيمنة اليوم هي الدول مهيمنة على الدول العالم الثالث. دول العالم الثالث دول متخلفة، دول مقلدة، دول مستعمرة فكريا، دول مستعمرة ثقافيا، لأنها حينما تحتاج هذه المجتمعات إلى من يوصلها إلى الحقائق المعرفية دائما تكون مستعمرة. لذلك لابد للإمام عليه السلام، لابد أن يكون الإمام عليه السلام قد يعني يخلص العالم الإنساني من هذا التهور. هناك تهور حقيقة، يعني صحيح أنه هناك ابتكار، هناك خدمة علمية، هناك معرفة علمية، ولكن هناك تهور في الاستيلاء والاستعمار يعني لطاقات المجتمع الثالث، لطاقات العالم الثالث. العالم الثالث دائما متخلف، دائما هو يعني مهيئ نفسه للخدمة، مهيئ نفسه للتبعية، وهذه التبعية تبعية ثقافية وتبعية فكرية وعلمية. في يوم من الأيام يجد المجتمع العالم الثالث المتخلف يجد نفسه هو يعني يحاكي أفكار وديانات وثقافات المجتمعات المتطورة، المجتمعات المتقدمة. هذه لابد أن يعني الإمام عليه السلام يقضي عليها، يعني الإمام عليه السلام يسعى للقضاء على
هذه في هذه الغيبة، بقراءة هذه الأفعال أو هذا التخلف أو هذا الحال من الحدار. نعم.
فإذن لابد أن يوصل هذه المجتمعات المتخلفة هذا المجتمع النامي أو المجتمع المتخلف، الدول النامية، دول العالم الثالث إلى آخره، ما كيف تعبر عنها من حالة التخلف إلى آخره. الإمام عليه السلام يسعى أن يوصلها إلى مصافي تلك الدول، إلى مصافي تلك الدول، ولا يجد فرقا الإمام عليه السلام بين هذا الشعب وبين الشعوب الأخرى، الكل سواسية في الثقافة، في العلم، في المعرفة، في إلى آخره. فيشجع الناس، يشجع على المعرفة، يشجع على العلم، بدل ما اليوم يعني قنوات المعرفة أو القنوات المعرفية قنوات متوفرة، لا أنكر أنها متوفرة، ولكن هذه القنوات المعرفية غير مستغلة الاستغلال الإنساني الحقيقي. تجد أن مثلا الأنترنت ومواقع الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أشغل الكثير من الناس، أشغل الكثير من يعني الطبقات، حتى المثقفين أخذوا يأخذون يعني أخذوا يتواصلون مع العلم، مع المعرفة، مع الثقافة من خلال هذا التواصل. هو قد لا يقرأ الكتاب، يعني يبتعد عن الكتاب، هذه أزمة، هذه مشكلة. يعني اليوم مشكلة التواصل مع الكتاب هذه مشكلة، يعني اتضحت في معارض الكتاب اليوم. معارض الكتاب تشكو من قلة الرواد، المكتبات تشكو من قلة الرواد، الكتاب يشكو أيضا من مشكلة الانتشار كذلك، لأن هناك يعني
هيمنة وسيطرة،
هيمنة، وهناك نزاع بين الكتاب وبين بين المعرفة الرقمية أو المعرفة الإلكترونية التي انتشرت على حين غفلة حقيقة. لذلك تجد الإنسان لا يريد أن يكلف نفسه بأن يبحث في المكتبات وأن يشتري الكتاب أو يقرأ الكتاب أو يطالع الكتاب، تأتيه المعلومة جاهزة بدون أي تعب وبدون أي مسعى آخر. ولذلك هذه هي مشكلة، يعني هذه أزمة معرفية، هذه مشكلة. الإمام عليه السلام سيقف عندها، يعني يؤشر على هذا الخلل، وهذا خلل معرفي مهم. لذلك لا بد أن يكون هناك تواصل بين المعرفة الحقيقية وبين الأمم كلها بدون استثناء، وسنشير إلى الروايات التي تحكي عن هذا المعنى. أيضا الحالة الأخرى يعني محاربة الجهل بكل أنواعه. اليوم الجهل يعني ليس، لا أقصد أنه الجهل
الأمية،
لا أبدا، قد أن هناك إنسان قد يحصل على شهادات عليا ولكنه جاهل في أمور دينه، جاهل في أمور إنسانيته، يعني التعامل الإنساني لديه غير واضح. المعالم قد هو يكون مثلا ذو شهادة عليا ووصل إلى يعني في اختصاصه وصل إلى ذروة في العطاء وفي الابتكار، ولكنه تراه مثلا يعبد فيلا أو يعبد فأرا مثلا أو يعبد تمثالا، وهذا ما يحدث اليوم في مناطق من العالم، هي واضحة عند كثير من الناس. من ذهب يجد أن شهادات عليا، طبيب أو فيزيائي أو كذا، أنا لاحظت مثلا فيزيائي عالمي كبير هو يعبد مثلا تمثال فيل، يعبد تمثال فيل ويقول هذا هو الذي يوصلني إلى الله. لذلك تجد تناقض،
هذا هو الإله،
نعم هكذا يقول أن هذا هو الذي يوصلني إلى الإله، يعني هذا إله شريك، هذا إله شريك، يجعل هو يصنع تمثال ويجعله أمامه ويتعبد ويقول هو الذي يوصلني إلى الله، لكنه هو عنده نظريات فيزيائية، نظريات فلكية، وصل إلى ذروة يعني في الجوائز العالمية الدولية. أما هذا التناقض، هذا تناقض مميت حقيقة، قاتل هذا. أو تجد أن هناك كثير من الأطباء الكبار الممارسين في العالم مثلا يعبدون ديانات هي لا يرتضيها حتى الإنسان البسيط، هذه هي الأمية التي أقصدها. ولذلك الإمام عليه السلام يقضي على هذا الجهل، الجهل المعرفي، الجهل ليس الجهل الإبداعي، ليس الجهل في العلوم التجريبية، هذا ليس ثقافة وحدها، يعني لا يؤكد الإمام على ذلك، هذا جزء من الثقافة. لذلك نجد أن يعني مثلا الحالة كما قلت أنه ربط الإنسان بالحالة الغيبية هذه مهمة أيضا، يعني العالم الفوقي، العالم الآخر، العالم الآخر يحتاجه الإنسان، كثيرا يحتاجه. يعني حتى في المجتمعات المادية تجد أن الإنسان دائما يحتاج إلى أن يعرف أسرار ما وراء هذه الطبيعة. ولذلك اليوم مثلا في أوروبا تجد أن هناك يعني حملة في البحث عن العالم الآخر، وتتبناها جهات وتتبناها مراكز، لا نعرف مدى يعني صحة هذه المراكز أو مدى يعني إمكانية هذه المراكز، لكنها تبحث في مسألة الروح، تبحث في مسألة العالم الآخر، تبحث في مسألة مثلا الموت، يعني
وما بعد الموت،
ما بعد الموت إلى آخره. هذه مراكز علمية،
نعم،
قد أنها مقررة يعني، وقد صدرت منها كتب وتأليفات وترجمت إلى لغات وأبحاث علمية الآن. لأنك تجد أن هذا الإنسان يعني مهما أن وصل ومهما أن بلغ في حضاراته المادية، لكن هو يحتاج إلى حالة تربطه بالعالم الفوقي، بالعالم الغيبي، بالعالم الآخر. وهذا ما خلق الله تعالى فيه فطرة الإنسان، مهما يكون الإنسان لا يستطيع أن يفر عن هذه الفطرة أو يهرب عن هذه الفطرة، هي الفطرة هي التي تجذبه إلى هذه المعاني. الإمام عليه السلام يبدأ بهذه الحالات ويعني يهيئ الأجواء المعرفية. لذلك تجد أن الروايات التي تشير إلى هذا المعنى كثيرة، مثلا كما ذكرناها كثيرا أن العلم مثلا حرفان، أو أن العلم 27 حرف، يعني نقرأ هذه الرواية، وأن الإمام عجل الله فرجه الشريف يأتي ب 25 حرف، يعني سيأتي بالعلوم الكاملة. مثلا عن الإمام الصادق عليه السلام: العلم 27 حرفا، فجميع ما جاءت به الرسل حرفان، فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين في هذه العلوم.
هذه العلوم وهذه العلوم، التكنولوجيا والعالم الرقمي، كل هذا حرفين.
كل هذا حرفين. طبعا ما معنى الحرفين؟ طبعا هذا أيضا هو سر من أسرار كلماتهم عليهم السلام، لأنك لا تجد أن الروايات تتمنى التفصيل. التفصيل قد يدخل الإنسان في دوامة قد يشد عنها، ولكنه تعطي الروايات المجملات حتى يصل بهذه المجملات إلى البحث وإلى التفكير،
الإدراك
العقلي بالتأكيد. فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين، فإذا قام قائمنا أخرج 25 حرفا فبثها في الناس، وضم إليها الحرفين حتى يبثها 27 حرفا. أيضا هنا الإمام الباقر عليه السلام يؤكد أن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف ستكون في يعني في قبيل ظهوره أو قبل ظهوره الأزمة الأخلاقية، الأزمة المعرفية واضحة. يعني لذلك الإمام يسعى إلى إكمال عقولهم، إكمال حلومهم كما في تعبير الرواية. مثلا الإمام الباقر عليه السلام يقول: إذا قام قائمنا عليه السلام وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت بها أحلامهم. طبعا هذه أيضا هي غيبيات حقيقة، كيف الإمام عليه السلام يضع يده على رؤوس العباد؟ هذا أمر تكويني. هذه الرمزية ما هي دلالة هذه الرمزية أن الإمام عليه السلام يضع يده الشريفة على رؤوس العباد؟ هل هذه اليد طبعا هي ليست اليد المادية، لكنه قد يقصد بها اليد يعني القوة، لأنه دائما العرب تستعمل القوة اليد، يعني
رمزية
يد الله فوق أيديهم، يعني القوة مثلا أو إمكانيات الإمام عليه السلام سيضعها
بمعنى الكرم والعطاء به.
أحسنتم، سيضعها يعني في تحت تصرف الناس، تحت تصرف بحيث أنها تكتمل العقول، تكتمل الأحلام. الأحلام يعني العقول التي بإمكانها أن تدرك وأن تبدع وأن تصل إلى
مرحلة النضج والاكتمال.
أحسنتم، نعم. أيضا يعني ما يشير إلى أن الإمام عليه السلام يهتم في بالحالة العلمية والتربوية المعرفية أيضا، مثلا أن الإمام الباقر عليه السلام يقول وتأتون الحكمة في زمانه، تأتون الحكمة في زمانه، حتى أن المرأة لتقضي في بيتها بكتاب الله وسنة رسوله
صلى الله عليه وسلم.
يعني في زمن الإمام عليه السلام هنا خلل، هنا خلل معرفي واضح عند المجتمع الإنساني، عند الرجال، عند النساء، بحيث أن الإمام عليه السلام يصل أو يوصل المجتمع إلى حالة من النضج والمعرفة، بحيث أن المرأة بإمكانها أن هي تفتي أو تقضي وهي في بيتها على كتاب الله وسنة رسوله.
يعني سيد، هل هناك من يحتاج إلى الفتوى في زمن الإمام يعني حتى تكون المرأة في بيتها وتعطي الفتوى؟
طبعا الفتوى يعني قد المقصود منه هو الاستنباط الفقهي الذي تكون ملكته متوفرة، ملكته متوفرة في نفس الإنسان، بحيث أن الإنسان مهما أن بلغ حتى هذه المرأة التي لا تستطيع أو لا تحصل على فرص المعرفة وفرص التربية، كما هو معلوم أن لاحظوا يعني هنا يعني إشارة جدا مهمة، أن المجتمعات المتطورة المتحضرة أعطت بريقا للتعامل مع المرأة، بريق غير حقيقي،
مزيف
يعني مزيف، مثلا أن المرأة مثلا لها إمكانية الحضور في القرار السياسي، في القرار التعليمي، في القرار الثقافي إلى آخره. تجد أن المرأة ليس كذلك في هذه المجتمعات، ليس كذلك، إنما هناك نماذج قد يعني أعداد قلائل من النساء، وبقية طبقات يعني من النساء محرومة من هذه الثقافة، من هذه التربية، من هذا التعليم، وهذه هي مشكلة حقيقة. يعني مشكلة المجتمع الأوروبي اليوم هي مشكلة المرأة أكثر من
التناقض،
التناقض بين الإعلان وبين الحقيقة وبين الواقع. الإمام عليه السلام سيعطي انعكاسا آخر، سيعطي حالة من الاهتمام ورفع شأن المرأة، بحيث أنه يجعلها مع أصحابه أو ضمن أصحابه، أن هناك تسعة من النساء من الأصحاب وليس من المناصرين، من الأصحاب تسعة، في بعض الروايات 13 كما قلنا، في بعض الروايات 50 امرأة. الإمام هنا في لكل امرأة حق التعلم، بل ليس التعلم التعليم هكذا، سيكون هناك سواء، يعني كل النساء يتساوين في العلم، في المعرفة، في الفتوى، في الفتوى الفقهية، بحيث أنها هي في بيتها لا تحتاج إلى من تراجعه، هي شخصيتها لها شخصية علمية، لها شخصية فكرية، هي تفتي ويتقضي بكتاب الله وسنة رسوله، يعني تعرف الآيات، تعرف فقه الآيات، تعرف الأحاديث النبوية، تعرف أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام، تستخرج الحكم والحكم يكون مطابقا للواقع. لذلك تجد أن هناك إشارة إلى شأنية المرأة في زمن الظهور، المرأة لها شأنيتها في ثقافة أهل البيت عليهم السلام، في مشروع أهل البيت المرأة غير مهمشة أبدا، إنما همشت من خلال العادات والتقاليد المجتمعية التي اتبعتها بعض المجتمعات، بعض العادات، بعض أما في ثقافة أهل البيت عليهم السلام خلاف ذلك، أهل البيت عليهم السلام حقيقة أعطوا للمرأة بعدا مهما جدا، بعدا إنسانيا لا تصل إليه أي أطروحة كانت أبدا. أيضا مثلا في من الأحاديث التي على سبيل مثلا عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قال كأني أنظر، هنا حركة علمية، ستكون هناك حركة علمية واضحة جامعة مفتوحة لشيعة أهل البيت عليهم السلام، هم الذين يعطون ويصدرون علوم القرآن، فقه، حديث، تفسير، علوم أخرى. لذلك الإمام عليه السلام سيشير إلى هذه الإمكانيات، كأني أرى الشيعة في مسجد الكوفة يجتمعون، مثلا كأني أنظر إلى شيعتنا بمسجد الكوفة قد ضربوا الفساطيط الفسطاط يعني مثلا الخيمة، مثلا الخيمة الصغيرة كذا. الفساطير يعلمون الناس القرآن كما أنزل، كما أنزل لا كما يعني كما حرف في المعنى، كما حرف في التأويل.
له تفاسير كثيرة. نعم.
اليوم 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 حرف بالأفهام، بالأذواق، بالتفسير، إلى آخره. لكنه سيعلمون الناس القرآن كما هو، كما هو، كما أنزل، كما أنزل بمعنى كما أعطي من المعاني، من التفسير، من الفهم، لا كما هي من الانحرافات التي حاولت بعض الجهات أو بعض التوجهات أن تفسر الآيات وتفسر القرآن كما أرادت وكما شاءت. مثلا اليوم تجد أن داعش تفسر القرآن كما تشاء، وجهات أخرى تفسر القرآن كما تريد، وجهات مناوئة تفسر القرآن كما تحب، وهكذا. إذن هنا سيأتي تفسير القرآن على يد شيعة أهل البيت عليه السلام في منزل الكوفة، ومنزل الكوفة سيكون هو منزل العطاء، منزل العلم، منزل الفكر، المسجد الذي يدير العالم من خلال وجود الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. وهنا مجاميع، مجاميع يعني الشيعة، شيعتنا غير يعني كل الشيعة هم الذين سيصدرون العلم والمعرفة للعالم، شيعتنا. ولذلك لم يقل بعض شيعتنا، قال كأني أنظر إلى شيعتنا بمسجد الكوفة. شيعتهم من هو؟ هل هم العلماء من شيعتهم؟ لا، كل الشيعة، كل الشيعة ستكون لهم إمكانية التصدير العلمي والمعرفي من خلال يعني من خلال وجودهم في مسجد الكوفة تحت رعاية الإمام عليه السلام، تحت هيمنة الإمام. ستصدر الحالة المعرفية إلى هناك، ستصدر الحالة المعرفية إلى العالم. أيضا في رواية مثلا الإمام علي بن الحسين عليه السلام، الإمام زين العابدين عليه السلام يشير إلى معنى أن الإمام الحجة عبد الله رجل الشريف سيهتم بالحالة يعني حالة التكامل الجسماني الجسدي. يعني المشكلة اليوم كيف يعني كيف نعالج حالة التخلف، ولماذا هذه حالة التخلف؟ هذه حالة التخلف المعرفي. طبعا حالة التخلف المعرفي ليس بالضرورة أن تكون فقط بعدم توفر المعرفة، أحيانا تكون في حالة انتشار، مثلا انتشار الإمكانيات المادية وإمكانيات الجسمية. يعني الإنسان لا سمح الله أو مجتمع إذا أصابه مرض أو أصابه وباء أو عاهات ابتعد عن الجانب المعرفي، يبتلي بنفسه، يبتلي بوجوده، يعني كيف يصحح مسار الجسدي والجسمي وإلى آخره. لذلك تجد أن الإمام عليه السلام، الإمام زين العابدين عليه السلام يشير إلى أن الإمام يسعى بإذن الله تعالى، يسعى إلى رفع كل هذه العاهات. يعني ستكون هناك حالة صحية، معنى حالة صحية أن الجسم العقل السليم في الجسم السليم،
سلام الله عليه.
نعم. العقل السليم في الجسم السليم، هذه قاعدة أسسها أمير المؤمنين عليه السلام،
سلام الله عليه.
لذلك تجد المجتمع العطاء، مجتمع الإبداع، دائما المجتمع يعني قليل فيه حالات
الإصابات
والأمراض وإلى آخره. اليوم المجتمعات اليوم ماذا تعاني حقيقة؟ يعني اليوم المجتمعات تعاني من الأمراض، من مشاكل الأمراض، من العقد النفسية. لذلك هذا يخفف أو يقلل ويتراجع المجتمع، يتراجع يعني إلى الوراء في حالة التقدم العلمي أو الإبداع أو المعرفة أو البحث إلى آخره. هو يبتلي بنفسه. لذلك تجد أن المجتمعات المتخلفة سبب تخلفها هو في الدرجة الأولى حقيقة تجد وجود الأمراض
يعني الواقع الصحي المتردد.
المجتمعات الأفريقية، المجتمعات الأفريقية مجتمعات مسكينة مظلومة حقيقة، انتشر فيها الوباء والأمراض وإلى آخره. لذلك تجد أنها هي ابتلت بجسدها، هو مريض، المريض يعاني من جسده، من علته، لا يستطيع، لا يقوى أن يبحث، ولا ليس له يعني الإمكانية النفسية أن يبحث أو يسأل ماذا يحدث في العالم اليوم من تطورات، من إمكانيات إلى آخره. الإمام عليه السلام سيمنع هذه الحالة، يجد أن الكل وخصوصا شيعة أهل البيت عن الإنسان، لأن هم الذين يلتزمون بتصدير المعرفة. التصدير المعرفي سيكون على يد أهل شيعة أهل البيت عليهم السلام، لذلك سترتفع عنهم كل عاهة وكل مرض. ولذلك يصرح الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: إذا قام القائم أذهب الله عن كل مؤمن العاهة ورد إليه قوته،
حتى لو كان في حالة من
المرض أو قعود أو كذا. لذلك تشوف مثلا، تجد أن اليوم إذا عملت إحصائيات تجد أن التعويق وأن المشاكل، مشاكل الانفجارات ومشاكل الاعتداءات من قبل داعش وأتباع داعش وغيرهم، تجد أن هناك كثير من المعوقات التي تجعل الإنسان أو لا تجعل الإنسان أن يصل أو يبحث عن المعرفة. لذلك سيرفع الله تعالى بوجود الإمام عليه السلام، سيرفع عن كل مؤمن كل عاهة وكل مرض. أيضا مثلا ما ورد عن الإمام باقر عليه السلام قال أنه من أدرك قائم أهل بيتي من ذي عاهة برئة ومن ذي ضعف قوية. لذلك تجد أن دائما المجتمع إذا كان ضعيفا أو المجتمع إذا كان غير يعني غير متمكن من يعني من قوته أو فاقد لقوته أو يعاني من حالات من الأمراض والأوبئة، تجد أنه خامل لا يستطيع الوصول إلى ولا يستطيع الإدراك أن يدرك. فهو دائما المجتمع مهيمن عليه، دائما المجتمع مستغل، دائما المجتمع محتاج إلى غيره.
وهذا تفعله القوى الكبرى في المجتمعات الآن.
بالضبط، أحسنتم أحسنتم. المجتمعات دائما المجتمعات النامية البسيطة المستضعفة هي مجتمعات المريضة حقيقة، المجتمعات التي أصابها الداء المرض الوباء المشاكل، المشاكل الصحية اليوم مشاكل يعني يعاني منها الكثير، مشاكل الصحية يعني الواقع الصحي في كل العالم، في كل عالم حتى في العالم المتطور لعله، يعني الواقع الصحي غير يعني ليس بالطموح، حتى المجتمعات المتقدمة ليس بالطموح، لكنه إذا قورن مع العالم الثالث العالم النامي حقيقة تجد أنه أكثر يعني ثراء واهتماما وإمكانية وإلى آخره. هذه الحالة سترتفع في عهد الإمام عليه السلام، خصوصا لشيعة أهل البيت للمؤمنين ستكون لهم حالة من يعني كل مرض يرتفع، حالة القوة، حالة الضعف تنتهي، حالة الانهزام أيضا تنتهي وإلى آخره. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أيضا يقول ويصرح ويذهب الوباء في زمن الإمام عليه السلام، ويذهب الوباء وتطول الأعمار، لأنه يعني إذا كانت يعني
الحالة الصحية
الصحية متنامية وموجودة، لذلك تجد أنه قد أنه مثلا قلة الوفيات أيضا يعني ستكون قلة الوفيات واضحة في زمن الإمام عليه السلام، فيطيل الله تعالى أعمار الناس وإلى آخره من الروايات الكثيرة في هذا المجال. إذن الإمام عليه السلام سيقف على الأزمة المعرفية وسيضع يده على الحلول ويعطي الحلول ببركته وببركة وجوده إن شاء الله.
أمين يا رب العالمين، ونتمنى هذا اليوم يأتي قريبا إن شاء الله سمحت السيد، وجزاكم الله خير الجزاء. سمحت السيد إن شاء الله يعني الأسئلة والإجابات عنها معكم بإذن الله. الأخ عبد الكريم من بغداد يقول: اليماني من اليمن، الخراساني من خراسان، دور العراق، العراقيين هل لهم دور في زمن الظهور وما هذه المعاناة وهذه الابتلاءات وهذه الاختبارات، فهل لهم دور في جيش الإمام في حركة الإمام سلام الله عليه؟
طبعا العراق سيكون له يعني الأثر الكبير في مسألة الظهور، يعني مركز الظهور والعراق حقيقة، والعراقيون سيكونون هم يعني أصحاب الضيافة للخراساني واليماني، اليماني والخراساني ضيوف في العراق في حركة الظهور بالتأكيد. فستكون العراق هي القاعدة، يعني الكوفة هي القاعدة، والعراقيون حينما يمر يعني كما ذكر الأخ أنه قدمنا وما إلى آخره، هذه كلها حقيقة يعني بحسب الروايات تجد أن هذه حالة التمحيص، هي حالة الاختبار حتى يعني تستطيع الشخصية العراقية مقاومة تحديات حركة الظهور السلبية التي ستكون فيها شخصيات السفياني وحركة السفياني التي يعني توجه إلى أهل العراق، إلى العراق، لأنه السفياني لماذا يأتي إلى العراق؟ باعتبار أنه قاعدة الإمام المهدي عليه السلام هو العراق، فلذلك للعراق دور كبير، ولشيعة العراق أيضا دور كبير، ولشيعة العالم أيضا الدور الكبير كذلك. لذلك تجد ما من مؤمن إلا ويحن قلبه إلى الكوفة، الكوفة يعني العراق
يعني، بمعنى سمحت استاذ عفوا للمقاطعة، ولكن أيضا أبو منتظر يسأل وضع الشيعة في كردستان، بمعنى أنتم تقولون كل شيعة العالم، يعني حتى ضمن هذا ضمن هذا التعميم أنه شيعة كردستان يدخلون ضمن هذا
قطعا أنه بالتأكيد أن لشيعة كردستان ولشيعة العالم أيضا لهم حضورهم في حركة الظهور، يعني الحركة التصحيحية حقيقة، لكل دوره ولكل وجوده. تجد أنه مثلا الشيعة في لبنان لهم يعني إمكانياتهم التي يعني يكلفهم بها الإمام الحجة عبد الله رجاء الشريف، الشيعة في الدول الأخرى سيكلفون بمهام أخرى، الشيعة في كردستان سيكلفون بمهام، وهكذا تجد أن الشيعة هم أصحاب القضية، هم الذين يتحملون هذه القضية. الخراساني واليماني وغيرها من الرايات المناصرة للإمام عليه السلام ستتوجه إلى العراق كلها، وستكون مهمة العراقيين ومن يؤازر العراقيين مهمة الاستضافة ومهمة المساعدة ومهمة القاعدة التي سينطلق منها الإمام عليه السلام للعالم كله بفضل هذا الوقف، يعني هذه الوقفة التي سيقدمها العراقيون. لذلك تجد أن ما يحدث في زيارة الأربعينية هي مقدمة حقيقية، يعني مقدمة لكيف يستقبل الإمام، كيف يستقبل هذا الشعب حركة الظهور، وكيف تجتمع عنده شيعة أهل البيت كلهم من العالم يجتمعون ويتداولون ويتعاطون، وتكون هناك حالة من التعاطي ومن التكامل حقيقة فيما بينهم. لذلك هذه هي يعني من مقدمات، أنا أقول أنها من ممهدات التعايش بين الشعوب المختلفة يعني في الثقافات، لكنها المتوافقة في العقيدة والمتجهة نحو هدف واحد وهو هدف ظهور الإمام عجل الله.
سلام الله عليه. أحسنتم سمحت السيد. سمحت السيد، الأخ وليد من البصرة يسأل ما المقصود ببني قنطورة ودورهم؟
طبعا الروايات تشير إلى أن بني قنطورة هم يعني هم لم تصرح الروايات، ولكنه لبني قنطورة يعني دور في يعني في يعني زعزعة الأمن، زعزعة أمن العراق خاصة، زعزعة أمن الكوفة لهم دور، ويبدو أن من خلال الوصف الذي تأتي به الروايات هم الأتراك. لذلك تجد مثلا رواية واحدة يعني ممكن أنه تكون شاهدا على ذلك، مثلا أنه يوشك بنو قنطورة أن يخرجوكم من أرض العراق، قلت ثم نعود، قال أنت تشتهي ذلك، قلت أجل، قال نعم، يكون لكم سلوة من عيش. مثلا إخراجهم من العراق هذا غير ممكن يعني، لكن قد تكون يخرجوكم من العراق يعني يزعزعون وضعكم وأمنكم واستقراركم، وهذا حقيقة يعني ما يحدث اليوم في الواقع. يعني المشكلة التركية المشكلة يعني مشكلة وصلت
إلى قائمة.
نعم طبعا هنا أيضا يعني الوصف التي تبنته الروايات، نجد أن مثلا على سبيل المثال ما أورد، طبعا هذه الروايات كلها روايات من أهل السنة، يعني رواية يوشك بن قنطورة أن يخرجوك من أرض العراق، هذه نعيمة بن حماد عن عبد الله بن عمر يرويها مثلا، أو مثلا ما يذكره نعيمة بن حماد أيضا عن القرطبي عن أبي هريرة قال أن هؤلاء بن قنطورة أعينهم كالوزغ ووجوههم كالجحف، لهم وقعة بين دجلة والفرات ووقعة بمرج حمار، يعني مرج حمار يبدو أنه مثلا الجنوب، طبعا المرج يعني المكان الذي تكون فيه الأحشاب والمياه أيضا، يعني كأنما هي الأهوار
الخضرة والأهوار،
مثلا مرج حمار ووقعة بدجلة حتى يكون الجواز أول النهار بمائة دينار للعبور إلى الشام، ثم يزيد آخر النهار إلى آخر، يعني هناك حصار وهناك مشاكل، وهناك يفتعلها هؤلاء بنو قنطورة للسيطرة وللهيمنة على العراق. نعم
أحسنتم سمعت السيد. الأخ نجاح من النجف سمعت السيد يسأل عن حكم الأشهر خلال هذه الفترة، هل هناك أكثر من حاكم بمعنى أنه في حكم الأشهر أم حاكم واحد وبالتالي يكون عدد الأشهر قليل؟
يعني التعبير بحكم الأشهر يعني لا يستقيم الحكم لشخص واحد، لا يستقيم الحكم لفرد واحد، لا يستقيم الحكم لفرد كما هو مثلا معروف، مثلا ملوك هؤلاء، ملوك هؤلاء يعني مثلا 20 سنة و30 بقدر يعني بقدر حكم خلفائهم. يعني كان الخليفة مثلا 5 سنوات إذا مات انتهت حكمه، 10 سنوات 20 سنة مدى الحياة، يعني مدى الحياة، هذه قاعدة مدى الحياة ستنتهي، ستكون إلى شهر إلى شهرين إلى سنة أو إلى أقل من ذلك
النزاع، وبالتالي أحد
بالتأكيد مثلا مثلا على سبيل المثال أنه مثلا في بني العباس تجد أن أطول مدة حكمها الناصر العباسي، خليفة الناصر العباسي، وهو 48 عام، 48 سنة خليفة، لكن تجد بالمقابل خليفة عباسي مثلا هو المرتضى العباسي، المرتضى العباسي المرتضى بالله، المرتضى بالله هذا هو حكمه 24 ساعة يعني يوم وليلة ثم قتل. لذلك أقول حينما نقول أنه حكم الأشهر والأيام مثلا مثل بني العباس، بني العباس منهم من يقول يكون يمتد يعني العمر به والحكم به إلى 48 عام، ومنهم من يحكم 24 ساعة، فممكن أن يكون هكذا القتال والتضارب، لأنه هو قتل، هذا المرتضى المرتضى بالله قتل لأنه لم يتفق مع الأتراك ولم يتفق مع الحاشية فقتلوه وأنهوه وجاءوا بخليفة آخر، وهكذا وهكذا ستكون يعني الأحكام هكذا ستكون.
إذن في الأشهر أكثر من حاكم بهذا،
في الشهر لعله حاكم أو حاكمين مثلا، أو في السنة كذا حاكم، وهكذا سيكون هناك اضطراب وقلق وعدم استقرار سياسي وإلى آخره.
أحسنتم سمعت السيد. الأخ عبد العباس من الكوت، يعني حقيقة بكلامه مداخلة قيمة، شكرا له وجزاه الله خير الجزاء. ملخصه أن القضية المهدوية قضية عالمية لا بد من إعادة قراءتها وفق المنهج الصحيح، وهذا الذي يعني كان من مداخلتي أخنا العزيز. الأخ غاسم من كربلاء يقول هل أن مدينة الموصل تحرر قبل خروج الإمام؟
يعني قطعا إن شاء الله تعالى،
إن شاء الله.
هكذا يعني الإشارات واضحة أن مدينة الموصل هي المرشحة للتحرير إن شاء الله على أيدي القوات الأمنية والحشد الشعبي، وأسطورة داعش ستنتهي إن شاء الله تعالى بانتهاء، وهي انتهت حقيقة انتهت، يعني بقيت مساحات هذه تنتهي بإذن الله تعالى بمر الزمن القريب إن شاء الله، ولا وجود لهم بإذن الله إن شاء الله. نعم
أحسنتم سمحت السيد. الأخ أبو مجتبى من بغداد يسأل بعد الظهور ما حال باقي الأديان والأفكار المنحرفة؟ هل تدخل كلها في الإسلام؟ هل يكون توحيد مطلق في هذه الديانات؟
طبعا دخول هذه يعني دخول هذه الشعوب إلى الإسلام لا نقول أنه تنتهي كل الديانات، ولكنه أن شعوب هذه الديانات ستدخل للإسلام، سيكون الدين لله وحده سبحانه وتعالى، سيكون ستكون كلمة هي كلمة الدين القيم ودين الإسلام. لذلك تجد أن الروايات تشير إلى أن الإمام عليه السلام سيسعى يعني إلى توحيد هذه الرؤية، توحيد الرؤية الكونية والالتزام بمنهج توحيدي واحد وهو منهج الإسلامي. مهمة عيسى عليه السلام، المهمة الأولى الحقيقة والمهمة الكبرى التي سيتبناها عيسى عليه السلام هو نزوله من السماء وإفهام كل الجاليات التي تتبع عيسى، ويعني الشعوب التي تتبع عيسى ديانا مسيحية سيفهمهم أنه هو مسلم، هو من أتباع الإمام الحجة أجل الله فرجه الشريف،
سلام الله عليهم. نعم،
وسيقرئهم يعني التوراة والإنجيل الصحيح، وسيفهمهم بالأحكام ويعرفون أنه هو هذا عيسى وليس غيره، ليس من يدعي عيسى، هذا هو عيسى. سيفهمهم أن هناك ظهور للإمام، وأن هناك الدين هو الدين الحق، دين فاتبعوه كما هو يتبعه. ولذلك تجد أن الروايات في البخاري وغير البخاري أنه وأن إمامهم منهم الذي يصلي عيسى خلفه، سيصلي عيسى خلفه ويصلي أتباع عيسى خلف الإمام عليه السلام، بس يكون الدين لله تعالى ووحدة الكلمة لله تعالى.
أحسنتم. الأخ حليم من بابل سمحت السيد يعني يسأل ما الفرق بين المخلص عند المسيح عند اليهود وبين الإمام سلام الله عليه؟
الحقيقة أنه في التسمية، في التسمية كلها تصبو إلى مخلص واحد،
إلى هدف واحد،
إلى هدف واحد. يعني هناك حتى نصوص إنجيلية تشير إلى أن هناك يعني مخلص في آخر الزمان بعد أن يشتد الظلم وتشتد قسوة الزمان ووطأة الزمان على الناس، بعد ذلك يظهر حتى يملأها قصرا وعدلا، لكنه بثقافات مختلفة، بلغات مختلفة، بتوجهات مختلفة، ولكنه التسميات قد يعني تتعدد
حتى الديانات الوضعية سمحت
كلها كلها لا أبدا لا تجد ديانة حتى الأطروحات الوضعية وليس الديانات، الأطروحات الوضعية التي تضعها مثلا التوجهات السياسية فرضا، من الذي تسعى لهذه التوجهات أو هذه الأحزاب أو هذه الأفكار السياسية، ما الذي يعني تبحثه أو ما الذي تريده؟ هو مثلا وجود العدل، رفع الظلم إلى آخره، كل هذه هي أهداف الخلاص، هذه أهداف الخلاص متوفرة في كل يعني إمكانية كل حزب، كل منظمة، كل مجموعة، كل رؤيتها رؤية واحدة، هو أن يتخلص العالم كله من الظلم، لكنه بأشكال متعددة، بطرق مختلفة، بتسميات متعددة إلى آخره. فإذا فلسفة الخلاص وفلسفة الموعود هي واحدة ولكنها متعددة المناحي ومتعددة الأسماء.
أحسنتم. الأخ أبو زهرة سمحت السيد، وأيضا ربما أحمد من الكوت بهذا السؤال، روسيا ومعركة قرقيسيا، هذا الأخ أبو زهرة، وأحمد من الكوت يقول هل هناك دخول للأتراك في معركة قرقيسيا؟
أولا الأتراك هم يعني هي المشكلة منهم، يعني منهم وإليهم، يعني ستكون مشكلة،
هم فتيل المعركة
وهم سيخسرون المعركة إن شاء الله تعالى في قرقيسية، وأيضا السفياني أيضا سيخسر المعركة. أما
روسيا في معركة قرقيسية سمحت السيد،
روسيا ليس لها ذكر، يعني ليس يعني هي ليست
في هذا الاتجاه،
ليست هي يعني مخاطبة أو ليس هي التي ستتحمل مسؤولية معركة قرقيسيا، ستكون بعيدة عن هذه الأحداث. الذين سيكونون هم محور الخلاف والصراع هم الأتراك والسفياني وأتباع السفياني،
والكل يندح،
المتطرفون المنحرفون المزيفون من الاتجاهات الإسلامية وغيرها، هؤلاء حقيقة هم سيكون فتيل المعركة وسيكون حطب المعركة، وشيعة أهل البيت عليهم السلام يتفرجون ويسمعون الأخبار بفرح وسرور
إن شاء الله.
أنها كلها هذه ستكون تصفية لهذه الحثالات ولهذه التوجهات ولهذه الانحرافات، وسيكون إن شاء الله النصر المؤزر والنهاية الحقيقية لشيعة أهل البيت عليهم السلام.
آمين يا رب العالمين. سمحت السيد، الأخت زهرة من كربلاء في حديث الإبلة عن البصرة الإمام سلام الله عليه تقول توضيح من قبلكم حول هذه المنطقة، وهل هناك أحداث في هذه المنطقة؟
طبعا يعني لفظ الأبلة هي الأبلة طبعا الأبلة ذكرت حتى في عهد النبي صلى الله عليه وآله، هي أساس البصرة، يعني البصرة أو البصيرة، في الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله قال منطقة تسمى البصرة أو البصيرة قبل إنشائها قبل وجودها، ولكن كانت وجود الأبلة قبل وجود البصرة. هذه الأبلة طبعا هي مركز أحداث البصرة وما يحدث في البصرة في الأبلة، لذلك تجد أنه مثلا يعني مسعى السفياني للوصول إلى هذه المنطقة، منطقة الأبلة. بنو قنطورة أيضا يسعون للوصول يعني دخول العراق، لا أدري كيف يعني كيف يدخلون، أو أنها هي المنطقة الأخيرة يعني أو الهدف الأخير لهؤلاء بنو قنطورة هي الأبلة حتى يصلوا إلى الأبلة ويخربوها، لكنه ممكن أن تكون قد يعني حدثت هذه الأحداث، قد تكونها حدثت. وحتى لو لم تحدث هي من العلامات غير الحتمية، الله سبحانه وتعالى سيدفع إن شاء الله تعالى سيدفع البلاء عن أهل البصرة وعن شيعة أهل البصرة إن شاء الله تعالى، وسيكون النصر له لشيعة أهل البيت في العراق عامة ولكل شيعي ولكل مؤمن، بل لكل موال يعني لكل موحد إن شاء الله تعالى سيكون له النصر إن شاء الله المؤجل.
الله هكذا إذا ينتهي الوقت، وشكرنا لكم سماحة السيد وجزاكم الله خير الجزاء، حياكم الله.
شكرا لكم.
وشكرنا لكم مشاهدينا الكرام، لقاؤنا معكم في الأسبوع القادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.